بهذه الطريقة، أنه والله جينا الآن اجتمعنا وبدأنا نضع،
شفنا الحاجة،
لا بدأنا نضع، ثم بعد ذلك بعد 10 سنوات 100 سنة الناس خالفونا، هذا لا يقال له إخلال بحكمة الوضع، كما أنت تفضلت أن هذا الخلاف نشأ من المستعملين، فلماذا ننسبه إلى الوضع؟ أما الأمر في الوضع ليس كذلك، الوضع حصل بشكل تدريجي، يعني كان هناك حاجات للبشرية يعبرون عنها بالإشارة، يعبرون عنها بإحضار الشيء، يعبرون، فجئنا شيئا فشيئا، هذه الاحتياجات ماذا؟ وضعنا لها وضع، فهذا النوع يكون مخالفا لحكمة الوضع. ولذا صاحب الكفاية ما أنكر الصغرى أنه ليس مخالف لحكمة الوضع، قال فليكن، ليست أول قارورة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرت أن البحث في المسألة الثالثة يقع في مقامين، المقام الأول في الحكم المستثنى منه، وهو أنه يجوز للرجل أن يعقد على امرأة في عدة نفسه من دون أن يؤدي ذلك إلى نشر الحرمة الأبدية، وهذا أثبتناه. قبل أن ندخل في المقام الثاني، يوجد نزاع بين السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليه، يرتبط بتعميم الماتن رحمة الله عليه للحكم على عدة الطلاق ووطئ الشبهة وعدة المتعة أو الفسخ. هناك نزاع يرتبط بهذا الأخير، عبارة العروة أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوزات له. الانفصال عن المرأة كما يكون بالطلاق يكون بالفسخ، والفسخ لا بد له من أسباب، بعض أسبابه توجب الفسخ وبعض أسبابه ماذا؟ تجوز الفسخ. مثلا مثل، خلينا نشبهها بمثل الطهارة، النوم موجب للوضوء عليكم السلام والإكرام، وناقض قهري للطهارة. أما مثلا الشك في حصول النوم ليس ناقض قهري للطهارة وليس موجبا للطهارة، وإنما هو مجوز مثلا للطهارة. لتقريب الفكرة ذكرت هذا المثال. مثال المجوزات واضحة، وكثيرة مثل الجنون، العيوب التي تذكر في بابل النكاح. فهذه ليست من الأمور التي قهرا توجد البينونة بين الزوج والزوجة، فليست من الموجبات وإنما هي من المجوزات، وهذا لا كلام لنا فيه، إنما الكلام في الموجبات. السيد الحكيم علق على الموجبات بقوله مثل الكفر والرضاع ونحوهما مما يوجب انفساخ النكاح. فإذا بكم مثال مثل؟ بمثالين، وترك المجال مفتوحا ونحوهما، يعني يوجد أمثلة أخرى. جاء السيد الخوئي وناقش في كلا المثالين أن كل واحد من هذين المثالين باطل، لكن لم يذكر لنا مثالا. ما هو المثال للموجب إذن؟ إذا بطل ما مثل به السيد الحكيم، ما هو مثال الموجب؟ أما المثال الأول، أعني التمثيل بالرضاع، فباعتبار أن هذا الموجب للفسخ. الرضاع نعم يوجب الفسخ، بذاته سوف يكون سببا للحرمة الأبدية، فحينئذ لا مجال للقول بجواز أن يتزوج منها في عدتها ثانيا. مثلا رجل عنده زوجة صغيرة أرضعتها من؟ أمه، فصارت أختا له في الرضاع، فهذا يوجب ماذا؟ انفساخ العقد. ليش؟ صارت أختي في الرضاع. إذا صارت أختي في الرضاع لا معنى لأن أقول لو عقدت عليها لا يوجب نشر الحرمة الأبدية. أختي في الرضاع صارت محرمة علي مؤبدا، فلا يصح هذا المثال. لأن نحن لا تنسى نتكلم عن ماذا؟ عن أن الرجل يريد أن يتزوج من امرأة في العدة أو ما في حكمها، لكن كانت في عدة نفسه، فقلنا هذا يجوز ولا يوجب نشر الحرمة الأبدية. طب أختي في الرضاعة لا يجوز وهي محرمة أبدا، فهذا المثال الأول لا يصلح مثالا. هذا بالنسبة للمثال الأول، ما أدري واضح الفكرة؟ بالنسبة للمثال الثاني الذي ذكره السيد الحكيم وهو الكفر، في مسألة الكفر يوجد مبنيان. المبنى الأول ما اختاره المشهور ومنهم السيد الحكيم، من أنه بكفر الرجل إذا ارتد الرجل تعتد منه الزوجة ولا ترتفع الزوجية في أثناء العدة. لا ترتفع الزوجية في أثناء العدة، فإذا لا ترتفع الزوجية في أثناء العدة لو تاب وأسلم، لو تاب وأسلم، لو عقد عليها لا يكون هذا العقد موجبا للحرمة الأبدية. لكن الإشكال وين؟ أنها زوجته، إذا لم تخرج عن حباله أثناء العدة فما زالت زوجة له. فلا معنى لجواز العقد عليها ثانية.
صفوان شيخنا كان يكون عن المرتد عن ملة مش عن فطر.
نعم
كان يكون عن المرتد عن ملة مش عن فطر.
الإعلان سوف يأتي واضح بناء على قول المشهور. إذن نكرر، يوجد في المسألة مبنيان. المبنى الأول أن الزوجة إذا ارتد تعتد منه الزوجة ولا تخرج في فترة الاعتداد عن زوجيته.
أن يعتذرونها عدة رجعية
الآن، بس له أن يرجع. نعم، لكن بشرط أن يسلم. المبنى الثاني أنه بمجرد ارتداده تخرج عن العلقة الزوجية. هذا المبنى الثاني اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه. إشكال السيد الخوئي على السيد الحكيم أنه بما أن مختارك هو المبنى الأول فلا يصح لك أن تمثل بهذا المثال. لماذا؟ لأن هذه المرأة ما زالت زوجة ولا معنى لأن تعقد مرة ثانية على من هي زوجة لك. نعم، على مبنانا أنه بمجرد الارتداد تخرج عن الزوجية، لو رجع وأسلم مرة ثانية له أن يعقد عليها في أثناء العدة ولا يوجب ذلك الحرمة الأبدية. فإذا على مبناك ليس لك أن تمثل بهذا المثال، وعلى مبنانا لنا أن نمثل بهذا المثال. واضح إشكال السيد الخوي؟ بعض المعاصرين حاول أن يدافع عن السيد الحكيم فقال بأن المرتد على نوعين، مرتد عن ملة ومرتد عن فطرة. إشكال السيد الخوئي على السيد الحكيم يصح في المرتد عن ملة، لأنه نعم مشهور قالوا بأنه لا تخرج عن زوجيته، فلو تاب وأسلم له أن يعقد لا لا له أن يرجع إليها ولا نحتاج إلى العقد. فإشكالك تام في المرتد عن ملة. أما في المرتد عن فطرتين المشهور ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أنها تنفصل عنه بمجرد الارتداد. فحاله حال مبنى السيد الخوئي، فيصح التمثيل. يكفي في صحة التمثيل أن يصدق على المرتد عن فطرتين. هذا الجواب غير صحيح، لأن في المرتد عن فطرتين لا تقبل توبته. فإذا لا تقبل توبته فلا يتحقق منه الإسلام حتى يعقد عليها ثانية، بخلاف المرتد عن ملة على مبنى السيد الخوئي فإنها تقبل توبته فله أن يعقد عليها ثانية. هذا إشكال السيد الخوئي على السيد الحكيم.
لو عقد على امرأة في عدتها، امرأة الغير في عدتها تحرم عليه مؤبدا.
لو عقد
على امرأة في عدتها
من؟
الكافر.
الكافر
تحرم عليه مؤبدا هذه أم لا؟ لو تحرم عليه مؤبدا يؤثر هنا على هذا، يعني حتى لو كان مرتدا ويعتبر كافرا لكن عقد.
لا 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 ينشر لا ينشر لا ينشر الحرمة المؤبدة. ليش؟ لما ذكرناه سابقا من أنه الصحيح لولا العدة، هذه حتى لو لم تكن بالعدة لا يكون صحيح. أما الإشكال على المثال الأول فإشكال صحيح. مثال ماذا؟ الرضاع، لأنه بمجرد حصول هذا الموجب صار هناك حرمة أبدية، فلا معنى للبحث من أن هذا بأن العقد عليها يوجب نشر الحرمة الأبدية أو لا يوجب. إشكال السيد الخوئي على المثال الأول صحيح. أما إشكاله على المثال الثاني فليس بصحيح. وفيه إقحام للمستثنى في المستثنى منه. التفت جيدا، نحن الآن عن أي شيء نتكلم؟ مقام الأول الحكم الثابت في المستثنى منه. أي ماذا كان الحكم؟ يجوز العقد على امرأة في عدة نفسه أو ما في حكمها من الوطئ شبهة وما شابه ذلك. يجوز العقد على امرأة في عدة نفسه، هذا الذي نريد أن نمثل عليه بموجب الفسخ، هذا الذي نريد أن نمثل عليه بموجب الفسخ. بعد ذلك سوف نستثنيه لا يمنع من التمثيل. دقق معي الآن، كلامنا في أي شيء؟ في المستثنى منه. والاستثناء هنا استثناء متصل لا منفصل. ما معنى الاستثناء المتصل؟ يعني جميع ما سوف تستثنيه لابد أن يكون داخلا، إذن يصح التمثيل. سوف يأتي بعد قليل في المقام الثاني سوف نستثني العدة الرجعية. واحد من المستثنيات ماذا؟ العدة الرجعية. ليش نستثنيها؟ لأن العدة الرجعية زوجة، المرأة في العدة الرجعية زوجة، لا معنى للعقد عليها. طب فهذا، ففيما نحن فيها الأمر كذلك. الرجل عندما ارتد عن ملة انفسخ العقد بينه وبين زوجته، ولكنها بقيت ماذا؟ بقيت أثناء العدة على زوجيته. فعندما يتوب وتقبل توبته له أن يعقد عليها ثانية، يكون مثل العقد على ذات العدة الرجعية، فيكون داخلا في المستثنى منه كي ماذا؟ كي نستثنيه بعد ذلك. فتمثيل السيد الحكيم تمثيل صحيح، هذا المثال الثاني صحيح. وليش قلنا أقحم ما يذكر في المستثنى؟ لأنه زواج في العدة الرجعية، لماذا قال أنه لا نحتاج إلى هكذا عقد؟ لأنها زوجة، ولا معنى للإنسان أن يعقد ثانية على زوجته. طب هذا مستثنى، إذا كان مستثنى يعني هو داخل في المستثنى منه،
وداخل المستثنى منه بالفعل، وهم يقولون داخل المستثنى منه لولا الاستثناء، لولا إخراجه لكان.
هذا الاستثناء جاء بعد ذلك. الآن شوف، عندما نمثل على العدة، مش قال في العدة أو الوطئ شبهة أو الموجبات، صحيح؟ طب عندما نمثل على العدة، يصح أن تمثل بالعدة الرجعية أو لا يصح؟ يصح. ثم بعد ذلك نأتي ونستثني، وهذا من هذا القبيل. ألم مع قطع النظر عن الأمثلة التي ذكرها السيد الحكيم، هل يوجد أمثلة أخرى لقوله أو نحوهما؟ نعم، المحقق في الشرائع في مبحث آخر ذكر مجموعة من الأمثلة، فقال: لو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج، أو كانت أخت زوجته، أو أمها، وما شاكل ذلك من موجبات الفسخ، هذه الأمور بأجمعها ماذا؟ تعد من موجبات الفسخ. مثلا تزوج امرأة فبانت أنها أخت لزوجته، فانفسخت عنه، وهي لأنه دخل بها ما زالت في العدة، وهي ما زالت في العدة ماتت زوجته، ماتت أختها، فله أن يعقد عليها وهو في عدتها، لأن هذا لا يوجب الحرمة الأبدية، وإنما هذا الحرمة جمعان، فواحد من الموجبات هذه الأمور. خب، هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمقام الأول. المقام الثاني، استثنى من الحكم المتقدم مجموعة من الموارد. المورد الأول: إذا كانت العدة عدة طلاق رجعي، في العدة الرجعية يوجد مبنيان، المبنى الأول أن المعتد رجعية زوجة، هذا هو المبنى الأول. المبنى الثاني أن المعتد رجعية ليست زوجة وإنما منزل منزلة الزوجة، وبين هذين المبنيين يوجد فرق. طبعا تحقيق أي مبنى صحيح يأتي في بعض العدد. على المبنى الأول الأمر في غاية الوضوح، إذ ما دامت زوجة فلا معنى لتأثير العقد عليها، يعني إذا على المبنى الأول يكون تأثير الطلاق على نحو الشرط المتأخر، أما الآن هي زوجة مثلها مثل لو واحد ما طلق زوجته والآن عقد عليها، لا معنى للقول بأن هذا العقد جائز ومؤثر. فالاستثناء حينئذ في غاية الوضوح، هذا العقد لا أثر له إذا كانت المطلقة مطلقة رجعية. يعتبر رجوعا، فليعتبر رجوعا، لكن لا يؤثر هذا العقد، يعني يكون حينئذ من ألفاظ الرجوع. كلامنا في تأثير هذا العقد، هذا من التزويج بعد التزويج لا أثر له، مثله مثل التطليق الطلاق بعد الطلاق أيضا لا أثر له إذا لم يتخلل رجوع. فإذا على المبنى الأول المسألة واضحة. أما على المبنى الثاني فهناك كلام للسيد الحكيم رحمة الله عليه خالف فيه السيد الخوي. ما قلنا سابقا السيد الخوي متتبع، يعني يصيغ المطلب بشكل أنه إما يوافق السيد الحكيم أو يرد على السيد الحكيم. أما ما أفاده السيد الحكيم فحاصله أنه إذا بنينا على أن هذه المطلقة بمنزلة الزوجة، كونها بمنزلة الزوجة لا يكفي في المنع عن العقد عليها، وذلك لأن التنزيل يختص بالأحكام الشرعية لا بالموضوعات. فحينئذ لا يشمله المنع عن تزويج الزوجة، وذلك لأن المنع عن تزويج الزوجة يرجع إلى أن الزوجية من الأمور التي تدور بين الوجود والعدم، إما أن توجد أو لا توجد، ولا تقبل التأكد حتى نعقد على الزوجة مرتين وثلاثة، ليست من المفاهيم التشكيكية القابلة للتأكد، وإنما هو مفهوم تواطئي يدور أمره إما أن يوجد أو لا يوجد، إذا وجد لا معنى للعقد عليها ثانية. لكن المفروض أننا نتكلم على المبنى الثاني. خب، فإذا كان الطلاق طلاقا رجعيا وعلى المبنى الثاني يكون الطلاق الرجعي موجبا لزوال العلقة الزوجية فقد زال الزواج، فالعقد الثاني عليها ماذا يكون؟ يكون مؤثرا، يعني هي ليست زوجة، نزلت منزلة الزوجة، وإلا هي ليست زوجة، نزلت منزلة الزوجة في الأحكام، لا يجوز لك أن تخرجها من بيتها، يجب عليك أن تنفق عليها، أما هي ليست زوجة. إذا ليست زوجة فيكون العقد الثاني ماذا؟ مؤثرا. خب، ويترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه ثمرة، أنه على المبنى الأول لو رجعت إليها ثم طلقتها بعد ذلك تستحق أي مهر؟ تستحق المهر المسمى في الزواج الأول. أما على المبنى الثاني تستحق أي مهر؟ المهر المسمى في الزواج الثاني. فإذن السيد الحكيم رحمة الله عليه يفرق بين هذين المبنيين، ويجعل هذا المورد استثناء على أي مبنى؟ على المبنى الأول، أما على المبنى الثاني لا يصح استثناؤه، بل يكون العقد ماذا؟ مؤثرا. هذا هو تحقيق السيد الحكيم رحمة الله عليه في المسألة. خالفه في ذلك السيد الخوئي، طالع هذا البحث لنرى يوم غد إن شاء الله، لا بأس يحصل مناقشة على المجموعة أيضا مع من الحق، السيد الخوئي أو السيد الحكيم.
اللهم صل على محمد.